Ida Ads. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين إلى حلقة جديدة نستكمل فيها حديثنا عن القصائد المغنات. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
يرتبط النص الشعري بعاطفة الشاعر الذي تشده الكلمة أكثر من اللحن والأداء الغنائي، فالكلمة أساس تجسيد المعاني والخيال، وإن كان ثمة وزن للنص فإن التناغم ما بين العناصر الصوتية والمعاني قد يخلق حالة من الطرب لدى المتلقي. والموسيقيون هم الأقدر على النفاذ إلى إيقاعات النص الخفية وإقامة ترابط بين كل من الكلمة واللحن بالإضافة لأداء المغني. ولعل فكرة ارتباط القصائد المغنات بالجانب العاطفي الرومانسي مغلوطة، فالرثاء والأذكار الدينية جزء مهم من تلك القصائد، إضافة إلى الأغاني الوطنية التي تعتمد على الشعر العربي. وإن كان الاهتمام بالشعر العامي كبيراً، إلا أن الشعر العربي الفصيح أرقى من حيث الخيال والمعنى، إضافة إلى قدرة كل أبناء البلدان العربية على اختلاف لهجاتهم على فهمه. ولا ننسى أن غناء القصائد يحتاج لخامة صوت نقية ونفس طويل، وهذا ما توفر لفيروز وأم كلثوم ووديع الصافي وغيرهم. وما نفتقده في زمننا، فالأصوات التي تستطيع أداء تلك القصائد أصبحت قليلة وربما لم تعد مقياسا لنجاح المطرب، نظرا لطغيان اللحن السريع والأزمات الفكرية والحضارية التي تمر بها المجتمعات العربية.
لطالما كانت القصيدة الغنائية الحديثة قد أعطت ثمارها وجعلت الناس يلتفون حولها، فكيف إن كانت تلك القصائد ذات طابع مميز يمتاز بالسلاسة والعذوبة، فتشعر كأنك تسمع كلماته ملحنة دون موسيقى. ولعل نزار قباني صاحب أكبر رصيد من القصائد التي تفنن الملحنون على اختلاف أعمارهم وأبدع المطربون غناءها. ولا تقتصر القصائد المغنات لنزار قباني على القصائد العاطفية، بل تعدتها إلى القصائد الوطنية، فأم كلثوم اختارت قصيدتين له، الأولى وطنية هي أصبح عندي الآن بندقية لحنها محمد عبد الوهاب، والثانية سياسية في رثاء جمال عبد الناصر، عندي خطاب عاجل ولحنها رياض السنباطي.
أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النامية. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القباب الخضر والحجارة النوية.
والسيدة فيروز كان من نصيبها ثلاث أغنيات لحنها الأخوان رحباني، هي موال دمشقي، وشاية، ولا تسألوني ما اسمه حبيبي، التي كان لها النصيب الأكبر من الشهرة.
لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه حبيبي.
أما نجاة الصغيرة فلها رصيد كبير من قصائد نزار قباني ولحنها جميعها محمد عبد الوهاب. ماذا أقول له؟ متى ستعرف كم أهواك؟ وأسألك الرحيل وأيظن؟ وكانت أولى القصائد التي غنتها حيث أرسل لها كلماتها كهدية، وبعد رفض أكثر من ملحن تلحينها قام عبد الوهاب خلال ساعات قليلة بتلحينها بشكل مميز وغناها رغم النقد الشديد الذي طاله بسبب غنائها.
ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه؟ خبأت رأسي عنده وكأنني حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه. حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه.
وعبد الحليم حافظ كانت له تجربتان جميلتان مع الشاعر نزار، حيث غنى من ألحان محمد الموجي رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان التي كانت آخر ما غناه عبد الحليم في رحلته الفنية، لأنه اعتبر أن هذه القصيدة تحمل بطياتها الكثير من عذابات الحب والألم، فأعجب بها فور قراءتها وقرر غناءها فورا رغم اعتراضه على بعض كلماتها. وبعد محادثات طويلة اقتنع الشاعر بوجهة نظر عبد الحليم وتم تلحينها بمقامات موسيقية مختلفة.
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب الدنيا.
واختارت فايزة أحمد قصيدة رسالة من امرأة ليلحنها لها الموسيقار محمد سلطان، توجهها امرأة مخدوعة إلى حبيبها.
Come on.
وقت أخبرتني أخبرتني
لم تكن قصائد نزار حكراً على عمالقة الغناء العربي، بل تعدتها إلى الأجيال اللاحقة، وعلى رأسهم ماجد الرومي، ولتنافس برصيدها الفنانة نجاة الصغيرة، حيث غنت بيروت ست الدنيا مع جريدة من ألحان جمال سلامة وطوق الياسمين، ولحنها كاظم الساهر، أحبك جداً لمروان خوري والرائعة كلمات التي لحنها إحسان المنذر.
الكلمات يأخذني من تحتي ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي
ويرتبط اسم الفنان كاظم الساهر بشكل وثيق باسم نزار قباني، حيث غنى له أكثر من 20 قصيدة، فلم يكن غناؤه مجرد تجربة، بل كان ارتباطاً وثيقاً حتى أنها أصبحت ملازمة لأعماله، أولها اختاري، ثالثها مدرسة الحب، وزيديني عشقاً، وما يزال مستمراً.
زيديني عشقاً زيديني يا أحلى نوبات جنون يا عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني
أما قصيدة إغضب التي رفضت أم كلثوم غناءها فلحنت مرتين، وغنتها المغربية بهيجة إدريس.
إغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء
غير أن لحن حلمي بكر الذي غنته أصالة أخذ شهرة أكبر، وكان من أهم ما غنته أصالة في بداياتها.
اغضب اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء اغضب اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء حطم أواني الزهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا حطم أواني الزهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا فكل ما تفعله سواء وكل ما تقوله سواء
حاول مطربون ومغنون آخرون خوض تجربة الغناء أيضاً لنزار، فلطيفة غنت قصيدتي يا قدس وتلومني الدنيا. من ألحان كاظم الساهر وعاصي الحلاني غنى القرار، وإلهام مدفعي لحن وغنى قصيدة بغداد. لكن هذه التجارب بقيت برأي النقاد دون المستوى، ولم تستطع الصمود أمام التجارب السابقة، ويبقى معين قصائد الشاعر نزار قباني ملهماً للكثير وزاخراً بتجارب قد تترجم. فهل ستستطيع إعادة القصيدة إلى مجدها؟ قراءة لرواية قصة موت معلن للكاتب جابرييل غارسيا ماركيز ستكون موضوع فقرتنا التالية. دعونا نستمع معاً إلى التقرير التالي.
جابرييل غارسيا ماركيز روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبي، ولد في كولومبيا لكنه عاش معظم حياته في المكسيك وأوروبا. نال جائزة نوبل للآداب عام 1982 تقديرا لقصصه ورواياته التي كتبها، كما نال العديد من الجوائز الأدبية. بدأ عمله الصحفي في صحيفة كولومبية، ثم كمراسل أجنبي في كل من روما وباريس وبرشلونة وكاراكاس ونيويورك. أما عمله الأول فكان قصة بحار السفينة المحطمة، عن قصة حقيقية حاولت الحكومة إخفاء قصتها. كتب القصة القصيرة ومنها الضلع الآخر للموت، ليلة الكروانات، ريح الشمال وغيرها الكثير. كما كانت له عدة تجميعات تمتزج فيها القصص والروايات، جنازة الأم الكبيرة وعينا الكلب الأزرق، وروايات كان لها أثر كبير في نفوس قرائها، الحب في زمن الكوليرا وخريف البطريرك، الجنرال في متاهته، ومئة عام من العزلة. وقصة موت معلن التي نشرت بالإسبانية وترجمت إلى الإنجليزية في أواخر عام 1982 وترجمها إلى العربية صالح علماني لتنشرها دار المدى للثقافة والنشر عام 1999.
قصة موت معلن توثيق لقصة حقيقية جرت أحداثها في خمسينيات القرن العشرين في الريف الكولومبي، وتروي حيثيات جريمة قتل سانتياغو نصار ابن أحد أغنياء البلدة، وهو من أصل عربي، على يد الأخوة فيكاريو انتقاما لشرف العائلة بعد أن أعيدت أخت القتلة أنخيلا إلى أهلها من قبل زوجها ليلة الزفاف عندما اكتشف أنها ليست عذراء. إنها رواية تروي جريمة قتل معروفة الجناة والضحية والسبب منذ البداية، ومع ذلك يستطيع الكاتب أن يقيم بناء على ذلك رواية متكاملة تشد القارئ منذ السطور الأولى. كتب ماركيز روايته بطريقة الفلاش باك، واستخدم أسلوبا يجمع السرد الروائي والتحقيق الصحفي ليروي الأحداث كما عاشها بنفسه، مع مزجها برواية من قبل الجيران والعائلة والأصدقاء بعد أعوام طويلة من تلك الجريمة التي هزت القرية وأهلها. وما يشد القارئ إليها كونها تروي واقع الجاليات العربية الكبيرة التي وصلت إلى أمريكا الجنوبية، والحياة التي بنتها وقدرتها على التأقلم مع السكان الأصليين. ورغم أن القصة واقعية، إلا أن الكاتب استطاع التدخل بتركيب أحداثها وتغيير مسارها واستعارة جزئيات تنتمي إلى مواقف أخرى، أو يحذف منها ما يتناسب مع الحبكة. كما تمكن من شد القارئ ليقرأ ما بين سطوره، فالرواية في فصولها الأربعة الأولى لا تكشف كامل المعنى، ويأتي الفصل الخامس والأخير والذي يربط الأحداث الناقصة ببعضها لينهي تلك القصة التي حدثت دون تحضير مسبق. إن قصة موت معلن تحملنا معها إلى مناخات أدبية سحرية تعلو فوق الزمان والمكان، لتلامس أفقاً إنسانياً يعج بالغرائب والمشاعر المتدفقة والمفاجآت الكثيرة، من خلال شخصيات متنوعة.
إضاءات